ورسول الله وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الضحى والليل إذا سجى، الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أما الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى، فالواو واو القسم. الضحى من العلماء من قال إن المراد به النهار كله، والقرينة التي حملت قول هذا القول على أن يقول به هو قوله: والليل إذا سجى. قال: فأقسم الله بالضحى الليل النهار، وبمقابله الليل كما في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ومن العلماء من قال إن المراد بالضحى صبر النهار، أي أول النهار إلى وقت الزوال، والمراد بوقت الزوال وقت زوال الشمس عن منتصف السماء، ويكون ذلك قبيل الظهر بقريب من نصف ساعة. فالحاصل أن لأهل العلم قولان في تحديد الضحى: أحدهما أن المراد بالضحى النهار كله، والثاني أن المراد بالضحى وقت الضحى المعروف، أي وقت صلاة الضحى الذي يبدأ بعد الشروق بقريب من 10 دقائق أو 20 دقيقة، وينتهي إلى وقت الزوال الذي هو قبل الظهر بما يقارب نصف ساعة. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات الكونية التي هي الضحى والليل إذا سجى على شيء، ألا وهو: ما ودعك ربك وما قلى. قبل أن ندخل في تفسير قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، فنورد بعض الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وأيضا صح من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلا، يصبح على كل مفصل منها صدقة. فذكر نحو من حديث أبي ذر وفيه زيادة، وأن صاعة تدفنها في الطريق صدقة، وفي بعض الطرق الأخرى وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويبدأ من ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يؤدي شكر نعمة الله، شكر نعم الله عليه في مفاصله، ويكون ذلك بتأدية 360 صدقة، إما بتسبيح أو حمد أو تكبير أو تهليل أو أمر أو نهي، ويكفي من ذلك كله أو يجزئ عن ذلك كله أن يركع ركعتين من الضحى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث معين بن عمار الغطفاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره. ثم العلماء من حمل هذه الركعات على انها من الضحى، اركع لي 4 ركعات اول النهار تكون هذه الركعات كالحل يحفظك الله بها الى اخر النهار. فابن ادم اركع لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني بثلاث، اوصاني بان انكر قبل ان انام وبصيام 3 ايام من كل شهر وبركعتي الضحى. هذا بعض الفضل الوارد في صلاة الضحى. أوله أن صلاة الضحى تجبر وتقوم مقام 360 صدقة. الثاني أن 4 ركعات من الضحى شرط لك طول اليوم حتى آخر اليوم. الثالث أنها إمضاء لوصية رسول الله التي أوصى بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. وسمى فضائل أخر في صلاة الضحى. ومن العلماء من أنكر صلاة الضحى وقال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وأورد بعض الفقهاء هذا الرأي في كتبهم وسكت عنه، وكان من اللائق أن يسترسل في توجيهه إن استطاع أن يوجهه أو إبطاله إن احتاج الأمر إلى إبطال. أما توجيه هذا الكلام وتسنيده فيتلخص في أمور. أولها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها سنن قولية أو فعلية أو تقريرية، وقد أمر النبي بها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها سواء فعلها أو لم يفعلها، ما دام قد حث عليها فثبتت بهذا الحث سنية ومشروعية صلاة الضحى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه قد ثبت عن رسول الله أنه صلى الضحى، فسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله له النبي. ورد من حديث علي عند ابن خزيمة أن النبي كان يصلي الضحى. ورد أيضا صحيح في البخاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته، فأتاه النبي ضحى وقال له أين تريد أن أصلي؟ في بيتك؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يريد أن أصلي فيه، فقام النبي وصف الصحابة خلفه وصلى بهم 2 ركعتين وكان ذلك ضحى. أخرجه البخاري ومسلم. وثبت من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أو ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 7 ركعات وكان ذلك ضحى. ومن المقرر أن المثبت مقدم على النافي، فإذا جاء صحابي ونفى شيئا وأثبته صحابي آخر فالمقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي. فمثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما قط، وقال بعض الصحابة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. هذا حديث وهذا نفس من بعض الصحابة، لكن ثابت من حديث حذيفة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائمة. هذا حديث آخر مقابل هذا الحديث. والصحابي قد يفتي بناء أو ينقل ما رأاه، لكن لا يكون علمه أحاط بكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فالمثبت يقدم قوله على قول من نفى، إذ مع المثبت زيادة علم. فيقال لمن قال إن النبي لم يصلي الضحى: بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول أن النبي حث عليها وحثه كفاله أو أقوى من فعله، إذ الفعل قد يتجه إليه القول بأنه بالخصوص أي أنه خاص برسول الله، لكن الحث وأمر الغير وأمر الآخرين أقوى من مجرد الفعل. الثاني أن النبي ثبت أنه قد فعل ذلك. الثالث: أو كيف يوجه إذن قول من قال إن النبي لم يصلي الضحى؟ فيجاب إن هذا القائل قد ينقل بناء على ما علمه، فلما لم يرى النبي يصلي الضحى ظن أنه ما صلاها قط، فنقل هذا النقل وتتبعه غيره فأثبته. الوجه الثاني أنه قد يقال إن هذا الصحابي الذي نقل ذلك أراد أن النبي لم يحافظ على صلاة الضحى، وإن كان قد صلاها، لم يحافظ عليها وإن كان قد صلاها. إلا أن من العلماء من يجيب على ذلك أيضا فيقول إن النبي كان يجتزئ كثيرا بصلاة الليل عن صلاة الضحى، والله أعلم. أما كم أقل ركعات صلاة الضحى، فورد أن النبي قال لأبي هريرة أو أوصى أبا هريرة أن يصلي ركعتين أو يركع ركعتين من الضحى، فقلنا ركعتان. أما أكثر ركعات صلاة الضحى فلم يرد نهيا عن حد معين. أما السنة التي فعلها الرسول، يعني السنة الفعلية، أن الرسول صلى عام الفتح 8 ركعات وكان ذلك ضحى، ومن العلماء من يحزن على صلاة الفتح. ورد أن من نام عن صلاته من الليل فليصلي، أو كان إذا نام عن صلاته من الليل صلى من النهار 12 ركعة. لكن وإن كان قد فعل ذلك، لكنه ليس هناك حد لعدد الركعات لا يتجاوز، بل الأمر مفتوح إلى وقت الزوال أو قبيل الزوال. يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وبالليل إذا سجى، فهي أشياء متقابلة. فمن العلماء من قال إن القرآن الكريم أطلق على آياته مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، لأنه يذكر فيه شيء ويذكر مقابله. فالله يذكر الضحى بما حواه من نهار وضياء ورؤية ووضوح، وبمقابله والليل إذا سجى. ونحن ذلك ذكر جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر جزاء الفجار. ذكر جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يتبع بذكر جزاء الكافرين، وأيضا المتقابلات من أنواع العذاب والمتضادات: هذا فليذوقوه حميم وهو الذي بلغ أعلى درجات الحرارة، وغساق وهو الذي نزل إلى أقل درجات البرود، وآخر من شكله أزواج. فيقسم الله بالضحى وبالليل إذا سجى، كما أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فيقسم بقدرته على هذا التصريف، تصريف الآيات للعباد، فهو القادر على ذلك، ولم يستطيع ذلك أحد من خلقه. هو الذي يأتي بالليل ويتبعه النهار، هو الذي يأتي بالضحى ويأتي بالليل في حالة الشمس والقمر. سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور ويدبرها. والضحى والليل إذا سجى، وسجى أي غطى، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الخضر، فرجع موسى فوجد رجلا مسجا بثوب أخضر، مسجا يعني مغطى، مسجا يعني مغطى بثوب أبيض أخضر. فالليل إذا سجى أي غطى وأقبل وغطى بظلامه، غطى على الأشياء بظلامه. يقسم الله بهذا على ما يلي: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك من التوديع، فودعت فلانا إذا تركت فلانا، وصلت إذا تركت. وما قلى أي وما أبغض، فالمعنى ما ودعك ربك وما قلاك، أي ما تركك ربك ولا أبغضك منذ أحبك. وسبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، اشتكى المرض فلم يقم ليلة أو ليلتين ليصلي الليل. فقالت امرأة: إني أرجو أن يكون صاحبك قد قلاك، أو شيطانك قد قلاك، يعني أبغضك وهجرك. تقول هذه المرأة، وفي بعض التفاسير أنها امرأة أبي لهب، قالت: إني أرجو يا محمد أن يكون هذا العفريت الذي يأتيك، الشيطان الذي يأتيك، قد خلاك وابتعد عنك. فنزل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك ولا أبغضك منذ أحبك سبحانه وتعالى. وللآخرة خير لك من الأولى. ما المراد بالآخرة؟ من العلماء من يقول المراد بالآخرة الدار الآخرة، وهولى الحياة الدنيا، وقلة قليلة تذكر أن المراد بالآخرة مرحلة ما بعد قول هذه المرء، وما بعد شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والأولى حال النبي الأولى قبل نزول هذه السورة عليه وقبل شكواه، أي على هذا التأويل الثاني الذي تبناه قلة من المفسرين، إن الآخرة أي حالك بعد انقطاع الوحي عنك سيكون أحسن من حالك قبل انقطاعه عنك، لكن الأول عليه الأكثرون. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يخبر الله انه سوف يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يرضى، وقد وصى الله لنبيه بذلك، فاعطاه الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والاخره ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم. من المال أعطي عليه الصلاة والسلام من المال وأعطي مفاتيح خزائن الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، وفتحت له دول بعد أن كان فقيرا عليه الصلاة والسلام. أثني عليه ثناء حسنا فدائما اسمه يردد في كل أذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما قال القائل: أغر عليه خاتم النبوة أو أغر عليه للنبوة خاتم إذا قال المؤذن عند الأذان أشهد، أو كما قال الشاعر. ففي كل أذان يذكر اسمه مع اسم الله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في كل صلاة يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: التحيات لله إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحج يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله يذكر اسمه وله سورة باسمه صلى الله عليه وسلم. في الملأ الأعلى يذكر عليه الصلاة والسلام. يصلي عليه المصلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن بتشريفه كما قال تعالى: لأنه لذكر أو لشرف لك ولقومك فسوف تسألون. فهذا كله من العطاء الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي من النعم ما لا يعلمه إلا الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. يمتن الله بنعمه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك. وكان ذلك بضمه إلى عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويرعاه. وجدك ضالا فهدى. فكيف كان الرسول ضالا عليه الصلاة والسلام؟ فمن العلماء من قال إنه قد ضل في شعب من شعاب مكة وهو صغير وكاد يهلك، فرده الله إلى أهله سالما. ومن العلماء من قال كان ضالا عن الحق، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كان النبي عن هذا القرآن غافل عليه الصلاة والسلام. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق هو وزيد بن حارثة إلى زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان زيد بن عمرو بن نفيل موحدا من الموحدين ومسلما من المسلمين حنيفا، فاعتنق ملة الحنيف إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما تقدم القول في ذلك أنه خرج زيد بن عمرو بن نفيل فذهب إلى النصارى إلى اليهود وقال: يا معشر اليهود أريد أن أدخل في دينكم. قالوا: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، والله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، إنما فررت من غضب الله، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانطلق إلى النصارى وقال: يا معشر النصارى أريد أن أدخل في دينكم. قالوا لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال لا والله ما أحمل شيئا أبدا من لعنة الله. هل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فخرج يقول أشهدكم أني على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسلك سبيل المحسنين فكان يمنع الوائبات من أن تؤد. قديم يفتخر الفرزدق وغيره ويقول وجد الذي أحيى الوائبات ومنع الوائبة لم يؤد. الشاهد أن الرسول هو زيد بن حارثة انطلق إلى زيد بن عمرو بن نفيل فقرب إليه طعاما فقال لهما زيد إني لا آكل من هذه الطعام طعامكم ولا آكل من لحومكم التي تذبحونها وتهلون بها التي تذبحونها على غير اسم الله. إني لا آكل من طعامكم أو من لحومكم التي تذبحونها على أنفاسكم. فالشاهد أن من العلماء من كان يقول كان ضالا عن طريق الهداية وعن القرآن لهذه النصوص. وجدك ضالا فهدى. وأصل الضلال الذهاب عن القصد. قد تقدم القول فيه ألم تسأل فتخبرك الدوار عن الحي المضلل أين سار. وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والعائل هنا بمعنى الخطير. ومن قول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل أي متى استخف. ومن قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء أي فقرا. ومن العلماء من قال عائلا أن يعول غيره لكن الأكثرون على أن عائلا بمعنى فقيرا. فأغنى متى أغناه؟ وهذه الصورة مكية. إذ من العلماء من قال أغناه بالفتوح التي فتحت عليه وبالجزية التي جلبت إليه عليه الصلاة والسلام والغنائم التي حملت له. إلا أن هذا القول معترض عليه بأن الصورة مكية والفتوحات إنما كانت بعد أن هاجر إلى المدينة. فكيف إذا ما جده عائلا فأغنى؟ فإن العلماء من أجاب على ذلك وقال الآية باعتبار ما سيؤول إليه الأمر كما في قوله تعالى أتى أمر الله ثم قال فلا تستعجلوه. وكما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا أي باعتبار ما ستؤول إليه هذه الأموال. ومن العلماء من قال إنه أغناه أيضا في نفسه فكان النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا لا يجد ما يتزوج به ولا ما يعمل فيه من الأموال فتزوج بخديجة زوجه الله بخديجة وكانت ذات مال وثراء فأغناه الله سبحانه وتعالى بمال زوجته خديجة. أغناه الله بمال زوجته خديجة. فإخواننا الأزداد الذين لا يجدون ما يتزوجون به أضلقت من باب من الشرع وليس في هناك ما يمنع من تعليم الناس أمر دينهم. لا منع أبدا أن تتزوج بامرأة سيد إذا كنت فقيرا لا تستطيع الزواج ولا ترق نفسك ولا تتعب نفسك في أن تجمع الأموال من هنا ومن هنا. وأمامك أحيانا نساء طيبات يحتاجن وهم صالحات إما امرأة مات زوجها أو امرأة طلقت لفساد زوجها أو امرأة أصيب زوجها بحادث وعندها شقتها وعندها مالها وعندها ما تكلفك شيئا وتحتاج إلى رجل تستظل به فانتعف نفسك بها وتعفها إلى الأخرى وأنت مشاب وإذا وسع الله عليك وأردت أن تتزوج بعد ذلك في الشرع يجوز لك ذلك. الشاهد أن القيود التي وضعها مجتمعنا في أمور الزواج ينبغي أن تكسر، ينبغي أن تكسر، لأن الفساد قد انتشر في زمننا. وكما قال الرسول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، هذا توجيه أن الله أغناه بتزويجه لخديجة رضي الله تعالى عنها. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله، ألم يجد يتيما فآوى، كذلك فلتقابل هذه النعمة بإحسان. الإحسان يجازى بالإحسان، كما أن الله آواك وكنت يتيما فكذلك أنت بالنسبة لليتيم لا تقهر اليتيم. وكما أن الله أغناك وقد كنت فقيرا فالسائل أيضا لا تبهر. فيؤخذ من هذا منهج في الدعوة إلى الله، أنا وهو: هل يذكر الشخص بما كان فيه من حال قبل أن يصل إلى منصب أو يصل إلى حالة من الثراء حتى يفعل الخير، أو أن هذا التذكير غير مرغوب فيه؟ سؤال. يعني مثلا ذهبت أدعو رجلا، هل أذكره بما كان فيه قبل أن يصل إلى هذه الحال ومن ثم أطلب منه طلبي أو لا؟ لكل وجهة. فأحيانا يستحب تذكير الشخص بالحال التي كان فيها قبل أن يصل إلى هذا الحال التي هو عليها. الدليل على ذلك هذه الآيات: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فكذلك فأما اليتيم فلا تقهر، فأنت كنت يتيما، والسائل أيضا لا تنهر، فأنت كنت أيضا فقيرا. وأما بنعمة ربك فحدث على ما سيأتي تأويله. يستدل هذا المبدأ بحديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى. فالأبرص والأقرع والأعمى لما جاءهم وسألوا ربهم سبحانه وتعالى، وجاءهم الملك يسألهم: ماذا تريدون؟ كل طلب مطلبا. يقول مثلا أحدهم: أريد غنما تملأ هذا الوادي، أريد شعرا حسنا فقد تقذرني الناس وتقذروا مني، فأعطاه الله الشعر الحسن وأعطاه من المال ما شاء. والآخر أعطاه الله، أزال الله عنه البرص الذي كان يتأذى به أمام الناس وأعطاه الله من البقر. والثالث أعطاه الله ما شاء من الإبل وأزال عنه العمى. الحديث إلى آخره. شاهد أن الملك لما جاء يسألهم مرة ثانية طلب منهم أولا، قال: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، شاة أتبلغ بها في سفري، ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة. وجلس يتعلم بعلم. فحينئذ ذكره بالحال التي كان فيها: كأني بك، كنت فقيرا فأغناك الله، وكنت أبرصا فشفاك الله، كأني أنظر إليك. قال: لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فما نفعته الذكرى. فقال: إن كنت كما تقول فردك الله إلى ما كنت فيه. الحديث. فهل يستحب تذكير الشخص بالشيء الذي كان فيه أو يكره؟ هذه المسألة ليس فيها نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر صريح بفعل معين، إنما هي مجرد تصرفات صدرت. فإن رأيت أن تذكير الشخص بما كان فيه من فقر أو غنى أو مرض ينتفع به الشخص، ينتفع الشخص بهذا التذكير، فذكره حينئذ وتوكل على الله، إن التذكير يهيئ فيه شكر نعم الله فيحمل هذا الشكر على فعل الأحسان. وإن كنت طبعا من الشخص الذي أمامك إذا ذكر بالحال التي كان فيها سينفعل وسيغضب وسيثور، فحينئذ يطرق التذكير. كقولك للشخص اتق الله، فكلمة اتق الله كلمة طيبة في غاية الحسن، لكن أحيانا لا تقال. فمثلا الله قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، قال الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله، وتداول الصحابة فيما بينهم كلمة اتق الله، لكن أحيانا يكون لها موطن شكرا فيه، شكرا لأنها كلمة اتق الله. لكن كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم القسمة بين أصحابه، وجاءه رجل فقال يا محمد اتق الله واعدل في القسمة، اتق الله واعدل في القسمة. صحيح كلمة اتق الله طيبة، لكن ليس هذا هو الموطن فانك تضمنها اتهاما للشخص، انت تضمن كلمة اتق الله اتهاما للشخص. فقال رسول ويلك ومن يتقي اذا لم اكن اتقيه، او بهذا المعنى ومن يعدل اذا لم اكن انا اعدل. فالكلمة الطيبة ان ضمنت معنى يحمل اتهاما فحينئذ تذم، لكن لا تذم لانها هي الكلمة، ولكن لما تضمنته الكلمة من معاني اخرى. كمثلا شخص يسألك عن شخص اخر تقول الله يهديه، قل الله يهديه، الله يهديه كلمة طيبة جدا في غاية الحزن، تسألني هداية لشخص، لكن الله يهديه ان كنت تؤمن بها الى انه ضال وزائر وتسأل الله له الهداية، فحينئذ تكون نوع من انواع الارتياب، تكون نوع من انواع الارتياب، وتكون نوع من انواع اللم، تكون انواع نوع من انواع اللم، والله اعلم اللم والهم. الشاهد هل يشرع تذكير الشخص في الحال التي كان فيها قبل ان اطلب منه ما اطلب؟ هذا امر مرد الى الحال التي امامي، ان رايت ان الشخص ينتفع بهذه الموعظه قدمتها، وان رايت انه سينفعل اذا ذكر بالذي كان فيه من حال تركت هذا التذكير، لانه يكون من باب الايذاء. والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن سب الاموات، لماذا نهى عن سب الاموات؟ حتى لا يتاتى الاذى الى الاحياء من ناحيه، وايضا فانهم قد افضوا الى ما قدمه من عمل. قال الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وقد جاءت نصوص الشرع، وهذا من محاسن هذا الدين، جاءت نصوص الكتاب العزيز ونصوص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ اليتيم، حفظ في ماله وفي عرضه وفي دمه في كل شيء. ففي باب الأموال قال الله سبحانه محذرا أشد التحذير، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذلك أن اليتيم ليس له من يدافع عن حقه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ومهور النساء يتساهل فيها، لكن مهور الطفلة اليتيمة خاصة لو يتساهل فيها. ولا يجوز لك أن تأتي إلى طفلة يتيمة وتقول أنا أزوجها للأخ فلان بالقرآن، لا يجوز لك هذا أبدا. وإن ظننت أنك على سنة، بل أنت آكل لأموال اليتيمة بالباطل ومضيع لحقها. فالله يقول في شأن اليتيمة خاصة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في صداق اليتامى البنات الصغيرات، فلا تتزوجهن. المستتر فلا تتزوجهن، المعنى أو اللفظ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي فالنساء سواهن كثير، فلا تقدموا على الزواج بهن إلا إذا أقسطتم لهن، لا تقدموا على الزواج باليتامى إلا إذا عدلتم معهن في الصداق. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فمستتر تقديره، فالنساء سواهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فجاءت الآيات بحفظ مال اليتيم، وكان بعض السلف إذا سئل عن شيء من أمر اليتيم يرد ذلك إلى النيات بقوله والله يعلم المفسد من المصلح. وهل يجوز ضرب اليتيم لتأديبه؟ يعني يتيم شاغل، يتيم يسرق، صغير ويسرق، يتيم يسب ويستعمل الألفاظ القبيحة، فحينئذ ضربه لمصلحته، فالله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أي سائل هو؟ السائل هنا عام، فيدخل فيه السائل عن المال المحتاج، والسائل عن العلم، فلا ينبغي لشيخ ولا لعالم ولا لأحد إخواننا الخطباء أو الدعاء أن يزجر سائله، لا ينبغي له ذلك. وأيضا يصدر لإخواننا الدعاء أن يرفعوا الأجهزة التي وضعت في بيوتهم للرد على التليفونات ويردهم مباشرة على أسئلة السائلين. وكذلك الأطباء الذين يغيرون الأرقام يوميا فرارا من المسلمين الذين يحتاجون إلى نصائحهم، جدير بكل هؤلاء أن يفتحوا صدورهم للمسلمين، جدير بهم أن يفتحوا أبوابهم ولا يكونوا كالسلاطين، سلاطين الظلم الذين يجعلون لأنفسهم بوابين وحجبا يحجبون الناس عن الدخول إليهم. فلا يجدر بالعلماء أن يضعوا مسجلات على التليفونات، وكذلك الأطباء لا يجدر بهم أن يضعوا أن يغيروا أرقام التليفونات يوما بعد يوم، فهذا يفر من استشارة السائل وهذا يفر من استشارة المريض. وكل ما كان في هذا المقام ينبغي له أن يفتح صدره وقلبه للمسلمين، وإلا فالله قادر على أن يجيب ما به من نعمة. فيقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول الله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل، السائل هنا عام، السائل عن العلم، السائل المحتاج الذي يسأل الناس أموالا لاحتياجه وفقره، السائل عن الطريق الذي ضل الطريق ويريد أن يسأل، السائل عن أي شيء، عن صحته، عن أي شيء ينتفع به في دينه ودنياه، ما لم يكن سائلا تجاوز الحد الشرعي الذي شرع له في السؤال. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما المراد بالتحديث بنعمة الله؟ من العلماء من قال إن المراد بالتحديث بنعمة الله العمل بمقتضى نعمة الله عليك. فمثلا الله أنعم عليك بالمال، التحديث بنعمة المال أن تنفقه في أوجه الخير، التحديث بنعمة الصحة أن تستعملها في الخير، التحديث بنعمة المنصب أن تساعد به أهل الاحتياج، التحديث بنعمة الزكاة أن تفهم الأغبياء وترشدهم، فكل نعمة لها شكر. فقال فريق من أهل العلم إن هذا هو المراد بالتحديث بنعمة الله، أما بنعمة ربك فحدث. ومنهم من قال اذكر نعمة الله عليك في نفسك ولا تنساها، فإنك إذا ذكرت نعمة الله عليك في نفسك حملت هذا الذكر على فعل الخير. ومن العلماء من قال أظهرها للناس وحدث الناس بما أنعم الله عليك، حدث الناس بما أنعم الله عليك. ولكن هذه الفقرة الأخيرة ضابط فقهي، فإذا كنت لا تخشى من الناس الحسد والمكر بك حينئذ يستحب لك التحديث، تقول إن الله أكرمني بكذا، أكرمني ربي بكذا، أكرمني ربي بكذا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يعني مثلا حتى في حياتنا الدنيا، نحن أنت مثلا إذا جئت وهديت لأخيك الفقير، جارك الفقير ثوبا، كم تسعد إذا رأيت هذا الفقير الذي كان يلبس الثوب المقطع خرج وهو منشرح الصدر ويلبس الثوب الجديد ويمشي به في الناس، تنفس صدرك ينشرح وتسعد غاية السعادة. إذا ذهبت إلى بيت فقير وجدته يتأوه ويتقلب على الفراش من البرد، وأديته بطانية وذهبت ورأيته يتقلب في البطانية ويحمد الله ويثني عليه ويشكرك على صنيعه، لا شك أنك تفرح وقلبك وصدرك ينشرحان لهذا الفعل الذي رأيته. فأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة الله عليك وليرى عليك آثر نعمة الله سبحانه وتعالى. أهل الجهل وأهل العلم وأهل التخوف المقيت، ده حديث مكذوب على الرسول وموضوع على رسول الله، تحمله على أن يلبس المرقع وأشياء لا أصل لها، أن ثوب عمر كان فيه 13 رقعة إلى غير ذلك من التخاريف التي مرونها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما في حلة حمراء لم يرى على أحد مثلها عليه الصلاة والسلام. فأما بنعمة ربك فحدث، هذا مجال، لكن إن خشي عليك من حسد الحاسدين فحينئذ افطر على هذا الحاسد النعمة، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، فقط تحدث الذي تحبه فقط، أما الذي تخشى من حسده فاكتم عليه هذه الرؤيا. أما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، فقد أطبق العلماء الأوائل كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني وغيرهم على تضعيفه وتوهينه، وبالغ بعضهم فحكم عليه بالعدل، لكن معناه يدخل في القضية التي أثيرت فقهية. وأما بنعمة ربك فحدث، وفقنا الله وإياكم من حد. والسلام عليكم.